الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وفي باب الاعتكاف، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب الاعتكاف، فإن فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. فقال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترجل شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، شعر رأسه. وفي هذا بيان أن من كان عنده شعر فينبغي أن يهتم به ترجيله وتنظيفه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، كما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كان له شعر فليكرمه. قال أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وفيه طهارة بدن الحائض، وهذا أمر معلوم، فالحائض بدنها طاهر، وإن كان الحيض من نجاسات، غير أن بدنها طاهر، فإن لمست شيئا فلا تنتقل إلى ذلك الشيء نجاسة لطهارتها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وقد جاء في نهاية هذا الحديث قال يناولها رأسه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد ويدخل رأسه إلى حجرة عائشة، وعائشة تقوم بترجيله وهي حائض. واحتج بهذا الحديث من قال من العلماء أن الحائض لا تمكث في المسجد، إذ لو كانت الحائض تمكث في المسجد لدخلت عائشة رضي الله عنها إلى المسجد وإلى الخباء الذي كان يضعه النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ويعتكف فيه، ولقامت بترجيله في خيمته، ولما تكلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة من أجل هذا الأمر. فهذا ما احتج به العلماء على أن الحائض لا تدخل لا تمكث في المسجد، أما مجرد الدخول من غير مكث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة على تأويل الدخول. وإلا هناك من تأول الحديث على مجرد مد اليد لا على معنى الدخول. وعلى كل مرور الحائض في المسجد مما لا ينهى عنه، وإنما الكلام في مسألة المكث، والترجيل يحتاج إلى مكث، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلف ويخرج رأسه من معتكفه من أجل أن تقوم عائشة بترجيله لأنها كانت ذات حيض كما في هذا الحديث، والحائض لا تمكث في المسجد كما عليه جماهير السلف وجماهير الأئمة. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وفي هذا أيضا بيان إلى أن مباشرة الحائض لغير شهوة مما لا يضر، يعني المباشرة التقاء البشرة بالبشرة، وليس المراد بذلك الجماع، أما المباشرة التي هي بمعنى الجماع فإن ذلك لا يجوز بالاتفاق، والله عز وجل قد قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمباشرة تأتي على معنى الجماع. فنعرف المباشرة على معنى الجماع لا تجوز بالاتفاق، وإنما كلامنا على التقاء البشرة بالبشرة من غير جماع ومن غير شهوة، فهذا لا يضر في الاعتكاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لعائشة وعائشة تقوم بترجيله، والترجيل يحتاج إلى شيء من الملامسة، فمثل هذا لا يضر. أما ما كان من قبيل الشهوة فإنه لا يجوز، وهل يبطل الاعتكاف أو لا يبطل؟ جمهور العلماء على عدم بطلانه، وذهب بعض العلماء إلى بطلانه كالإمام مالك، والصواب عدم البطلان إذا لم يكن إلا مجرد التماس البشرة بالبشرة من غير إنزال للمني. أما إذا حصل إنزال للمني فجماهير العلماء على إبطال الاعتكاف، فإن حصل الجماع فهو أشد وأشد. ولا تجوز المباشرة بشهوة وإن لم تحصل هذه الأمور، أما المباشرة من غير شهوة بمعنى التماس البشرة بالبشرة من غير شهوة كما في هذا الحديث فإن هذا يجوز ولا ينهى عنه. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وفي هذا مشروعية ترجيل الشعر للمعتكف فلا يمنع منه، فالمعتكف في اعتكافه إذا رجل شعره سواء شعر رأسه أو شعر لحيته فلا ينهى عن ذلك. وهكذا شبيه بذلك إذا احتاج إلى أن يأخذ من أظفاره فيأخذ من أظفاره إذا طالت، وهكذا إذا احتاج أن يأخذ من شاربه فيأخذ من شاربه، فلا ينهى عن هذه الأمور التي هي من قبيل التنظيف والتطهير، وتلك الأشياء لا يجعلها في المسجد وإنما يجعلها في خارج المسجد، الأظفار والشعر لا يجعلها في المسجد، لكنه لا يمنع منها في المسجد، فله أن يرجل شعره ويفعل غير ذلك مما يحتاج إليه من أمور التطهير، كما عرف هناك كأخذ الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط أيضا لا يمنع من ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وفي مشروعية استخدام الأهل في مثل هذه الأمور في ترجيل الشعر، ولا يكره مثل ذلك، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وفي غيره، ولا يدخل هذا في المسألة المكروهة، فاستخدام الأهل في مثل هذه الأمور لا يدخل فيما يكره من المسألة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط عليه الصوت وهو على فرسه فلا يقول لأحد ناولنيه، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا. فاستخدام الأهل والأولاد والعبيد وهكذا من هيأ نفسه للخدمة لا يدخل في المسألة المكروهة، فهذا الحديث يدل على ذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات يقول لعائشة رضي الله عنها ناوليني المدية كما نعم في وقت الأضحى، ثم قال اشحريها بحجر، فطلب منها هذه الأمور، فلا يدخل هذا فيما يكره من المسألة. وهكذا كما قلنا الأولاد أيضا، أولاد الشخص يدخلون في هذا الأمر، وهكذا من أعد نفسه للخدمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من أعد نفسه للخدمة بشيء من أموره، كأنس رضي الله عنه وكغيره، فهذا مما لا يكره. وما سوى ذلك فالأصل الكراهة، وإن لم يصل الأمر إلى حد التحريم. أما سؤال الأموال فالأصل فيه التحريم، سؤال الناس أموالهم الأصل في ذلك التحريم، إلا ما دعت إليه الضرورة. والتعفف هو الأكمل والأحسن حتى ولو اشتدت الحاجة بالإنسان، فالتعفف هو الأكمل والأحسن. ومن يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، الذي يستغني بربه عن الخلق يغنيه الله عز وجل من فضله، والذي يستعف أيضا يعفه الله عز وجل ويعينه على ذلك ويسر أمره. وفي المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر كيف بك إذا أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، أي موضع صلاتك في بيتك، وليس المراد بذلك مساجد الجماعة، إلا وقد جهدك الجوع. فقال فما أفعل يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعفف يا أبا ذر، تعفف يا أبا ذر مع شدة الحاجة والجوع. ربما الذين يسألون الناس لم يصل بهم الحال إلى هذا لم يصل بهم الحال إلى هذا الأمر، ولا يكاد، جوع شديد لا يستطيع من شدة الجوع أن يقوم من فراشه إلى موضع صلاته في بيته إلا بجهد شديد. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر تعفف يا أبا ذر. ولهذا يقول العلماء من ترك المسألة تعففا فمات لم يمت عاصيا، ولو ترك أكل الميتة عند الضرورة فمات، مات عاصيا. إذا ترك أكل الميتة عند الضرورة فمات، مات عاصيا. وإذا ترك مسألة الناس مع شدة الحاجة ومات لم يمت عاصيا، لأن الشر ندب إلى التعفف، مع أن من تعفف أغناه الله عز وجل من فضله، ومن استغنى أغناه الله من فضله. فعلى كل، الأصل في سؤال الناس المال الحرمة، وما سوى ذلك الأصل الكراهة ولا يدخل في الحرام، ويستتم ذلك ما ذكرنا، سؤال الأهل والأولاد والخدم كالعبيد أو من أعد نفسه للخدمة، فلا يدخل في الكراهة. ففي هذا الحديث كما عرفنا استعمال الرجل لأهله حلت له، أي نعم هي حلت له، بلغ به الجوع لهذا الحال، فإن المسألة قد حلت له، لكن ندبه النبي عليه الصلاة والسلام لما هو أكمل وأفضل في حقه. أي نعم هو قد حلت له، نعم حلت له، لكن كما عرفنا وإن حلت له المسألة فالتعفف أكمل وأحسن، فلا يفتح الإنسان على نفسه هذا الباب. ونعم والتعفف هو الأكمل والأحسن في حقه. نعم أي نعم، سؤال أموال الناس الأصل في ذلك التحريم، الأصل في ذلك التحريم إلا إذا دعت الضرورة كما عرفنا، والتعفف هو الأحسن وإن دعت الضرورة، فإن التعفف أكمل وأحسن. وأما غير المال فالأصل فيه الكراهة إلا ما استثني، كسؤال الأهل والأولاد والخدم كما عرفنا والعبيد، فإن هذا لا يكره، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عما يكره، وأحرص الناس على الكمال في كل شيء. فإذا قال الشخص لأهله افعلي كذا، أو لولده أو لعبده أو من أعد نفسه للخدمة افعل كذا ائتني بكذا، لا يدخل هذا في المسألة المكروهة. لكن لو قال لشخص غير هؤلاء يا فلان افعل كذا، ائتني بكذا، ائتني بالماء، صب لي الماء، ائتني بالكتاب الفلاني، ائتني بالمصحف مثلا، أو غير ذلك من الأمور، الأصل في ذلك الكراهة، لا يحرم لكن أصل في ذلك الكراهة، فإن تركه الإنسان فهو أكمل في حقه، وإن حصل من هذا الأمر فإنه ليس بحرام. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، ومعتكف في المسجد، وفي أن الاعتكاف يكون في المسجد، وقد سبق الكلام في ذلك، والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها، وهي في حجرتها، وفي إضافة البيت لمن فيه وإن لم يكن مالكا، فإن الحجرة وهي بيت عائشة رضي الله عنها هي في ملك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمالك هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيء قد يضاف لمن هو فيه ومختص، ومن كان مختصا به وإن لم يكن مالكا لذلك الشيء. قالت وهي في حجرتها يناولها رأسه، أي أنه أخرج رأسه إلى الحجرة. وفي هذا بيان أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو أخرج يده من المسجد لا يبطل اعتكافه، إذا أخرج رأسه أو أخرج يده فلا يبطل اعتكافه، ولا يعد خارجا بالمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو معتكف، وأحكم الاعتكاف مأخوذة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يحل من ذلك وما يمنع، مأخوذ من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن المعتكف إذا أخرج رأسه فإن اعتكافه لا يبطل، وهكذا إذا أخرج يده. أما إذا أخرج قدمه فيختلف الحال. إذا أخرج قدمه فقد يخرج قدمه اليمنى مثلا وهو معتمد على قدمه اليسرى في المسجد، فإن هذا لا يضر، شأنك شأن من أخرج رأسه، فإنه في حكم نعم المعتكف في المسجد، لأنه معتمد على القدم التي في المسجد. فإن كان معتمدا على القدم التي في المسجد ثم مد قدمه الأخرى إلى خارج المسجد فإن هذا لا يضر، لكن لو انعكس الأمر صار معتمدا على القدم التي خارج المسجد وغير معتمد على القدم التي في المسجد، وش يكون هذا؟ قد خرج من اعتكافه، يعد خارجا من اعتكافه إذا كان معتمدا على القدم التي خارج المسجد، وأما لداخل المسجد غير معتمد عليها، فهذا في حكم الخارج من المعتكف. وإن كان مستلقيا وأخرج بعض بدنه من المسجد فالعبرة بالأكثر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه والأكثر في المسجد، أكثر البدن في المسجد، وسواء كان الإخراج من جهة الرأس أو من جهة القدم. إذا أخرج قدميه وهو مستلق وأكثر الجسد في المسجد فهو معتكف، وإن كان أكثر ما أخرجه، وإن كان نعم أو إن كان أخرج أكثر جسده إلى خارج المسجد فهو في حكم الخارج من المسجد ويبطل اعتكافه بذلك. وفي أن المعتكف لا يخرج من المسجد لغير حاجة ماسة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من المسجد من أجل هذا الأمر، من أجل ترجيل الشعر، نعم ما أخرج من أجل ذلك. تفضل. مش جزء من المسجد، بابها إلى المسجد، بابها، وإلا هي خارج المسجد لكن بابها إلى المسجد، نعم، فكانت تخرج، كان يخرج رأسه لأن الباب إلى المسجد. ها مش نافذة، باب، لا لا باب، باب تقصد الآن، الآن قد سد تغيرت الحال، لكن في ذاك الزمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من حجرته إلى المسجد مباشرة، نعم باب الحجرة إلى المسجد. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كشف الستر وهم يصلون، فكاد الناس أن يفتتنوا، شاهدهم وهم يصلون، وهذا في مرض موته، ثم أرخى الستر، ستر الباب عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ففيه أن المعتكف لا يدخل البيت إلى لحاجة الإنسان كالبول والغائط، فكان لا يدخل البيت إلا من أجل ذلك، وهذا فيما ظهر بعد أن بنيت الكنف في البيوت، وكانوا قبل ذلك يخرجون إلى الفلات من الأرض يقضون الحاجة، ثم بنيت الكنف في البيوت. فعلى كل، قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، في مشروعية دخول خروج المعتكف من معتكفه إلى بيته من أجل قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة لا تكون في المسجد، الأكل والشرب هنا، أما الأكل والشرب فإن تيسر في المسجد فلا يخرج الإنسان من أجل الأكل والشرب إن تيسر. وإن لم يتيسر له في المسجد فيخرج، يخرج للأكل وللشرب ثم يرجع إلى معتكفه، وليس عليه في ذلك حرج. إن تيسر له في موضع معتكفه لا يخرج، وإن لم يتيسر له فيخرج. نعم له، نعم يخرج ويأكل ويشرب ثم يرجع إلى معتكفه. المسجد، المسجد هو المبني، موضع البناء، هذا هو المسجد، وما خرج عن البناء فهذا خارج المسجد. يعني ما خرج الصرح الخارج، خارج المسجد فهو نعم لا يدخل في حكم المسجد. فإن رحبة المسجد وهي الصرح يدخل، تدخل في حكم المسجد إذا كانت محوطة مسورة، إذا كانت مسورة تأخذ أحكام المسجد، وإذا كانت مكشوفة فلا تأخذ أحكام المسجد. أي نعم، فهذا هو الصواب في رحبة المسجد، أي ما حول المسجد من الرحبة. إن كانت مسورة فتأخذ أحكام المسجد، وإن كانت مكشوفة لا تأخذ أحكام المسجد. والمحلات التجارية ما تدخل في أحكام المسجد، والحمامات لا تدخل في أحكام في حكم المسجد، وهكذا مواضع أماكن الوضوء لا تدخل في حكم المسجد، فإن المسجد لا تقضى به الحاجة وليس موضع لهذه الأمور. فهذه الأمور خارجة عن المسجد، ولهذا إذا خرج المعتكف إليها لغير حاجة الإنسان وما لا بد منه فإن اعتكافه يبطل. نعم يبطل اعتكافه إذا خرج إلى دورات المياه لغير أمر ضروري، أما إذا خرج للبول أو الغائط فإن هذا يجزئه ولا يضر اعتكافه. لكن إذا خرج إلى دورات المياه من أجل أن يغسل يديه، لو هذا أو ليس له هذا، ليس له هذا. ولهذا يقول العلماء إذا أراد أن يغسل يديه فليكن في المسجد في طست، يغسل يديه في المسجد ولا يخرج من أجل غسل اليدين، كما نص على ذلك العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. وهكذا إذا خرج لتجديد الوضوء إلى دورة المياه يصح اعتكافه أو يبطل؟ ها يبطل اعتكافه، إذا خرج لتجديد الوضوء يبطل اعتكافه، لأنه غير نعم، لأنه يمكن أن يصلي بالوضوء الأول ما يحتاج إلى تجديد، يمكن أن يصلي بالوضوء الأول. لكن إذا كان محدثا وخرج لوضوء الحدث فهذا صحيح، نعم فعله صحيح ولا يضر اعتكافه. وهكذا إذا خرج من المسجد لغسل الجنابة أجنب، نام في المسجد ومعتكف فاحتلم وأجنب فخرج للاغتسال في دورات المياه فإن خروجه لا يضر، لكن إن وجد حرا فأراد التبريد، أراد التبريد ذهب إلى دورات المياه يتبرد أو يتنظف، نعم يتبرد أو يتنظف، يبطل اعتكافه أو لا يبطل؟ يبطل اعتكافه، نعم يبطل اعتكافه إذا خرج للتبريد والتنظف. نعم إذا كان نعم يمكن، يمكن أن يتعشى في المسجد فلا يخرج من أجل العشاء، لكن لو كان أولاده لا يطيعونه في هذا الأمر فله أن يذهب إلى البيت. نعم وصيام الجمعة على النزاع، الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى مشروعية الخروج من المسجد من أجل غسل الجمعة، والمرداوي رحمة الله عليه في الإنصاف من علماء الحنابلة قال هذا مبني على حكم الاغتسال، مبني على حكم الاغتسال، إن قلنا واجبا فله أن يخرج، وإن قلنا غسل يوم الجمعة مستحب فليس له أن يخرج. فالمسألة مبنية على خلاف العلماء في غسل الجمعة، هل هو من الواجبات المتحتمة التي يأثم تاركها أو من السنن المؤكدة؟ فمن قال أنه من الواجبات قال يخرج لغسل الجمعة، ومن قال أنه من السحبات قال لا يخرج لغسل الجمعة. رائحة مؤذية، أي نعم، الذي يظهر أنه يخرج لإزالتها، أي نعم، لأن بقاءه يحصل به ضرر، أي نعم. وهكذا إذا حصل منه أو اتجهت نفسه إلى القيء فيخرج من المسجد ويستقي خارج المسجد. وهكذا إذا أصابه الرعاف فإنه يخرج من المسجد حتى يزيل ما به من الدم، فيخرج مما لابد للشيء الذي لابد منه. أي نعم. وما سوى ذلك فالأصل أنه يبقى في المسجد، لكن كما عرفنا مما يتنبه له مسألة دورات المياه، فإن كثير من الناس يظن على أنها من المسجد. لو كانت من المسجد لصلي فيها، لو كانت من المسجد لحرم قضاء الحاجة فيها، فإن البول والغائط ما يكون في المسجد. أي نعم. فلا يذهب إلى هذه الأماكن إلا لما لابد منه. بعض الناس ربما يريد يغسل خلاص من أجل الشاي يذهب، نعم، لدورات المياه من أجل يغسل خلاص الشاي. نعم. الأظهر هو واجب بنص الحديث، ما نقول يعني ليس واجب، هو واجب بنص الحديث. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن تنازع في معنى الواجب. نعم، تنازع في معنى الواجب، هل هو الأمر المؤكد أو الذي يأثم تاركه؟ لأن الواجب باعتبار المعنى اللغوي بمعنى الشيء اللازم، الشيء اللازم والمؤكد، قد يكون من قبيل الذي يأثم تاركه وقد لا يكون، كقول القائل حقك علي واجب، أي بمعنى متأكد. حقك علي واجب بمعنى أمر متأكد، فئة الواجب بمعنى الشيء المتأكد، وإن لم يكن من قبيل من يأثم تاركه. وكثير من أهل العلم لا يجيبون غسل الجمعة، ومذهب جمهور العلماء لا يجيبونه الإيجاب الذي يأثم تاركه. نعم، فإنه قد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أو نعم أو في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يساك ويمس من الطيب إن وجد. وهم لا يقولون بأن الاستياك من الواجبات التي يأثم تاركها، وهكذا استعمال الطيب، وكل هذه داخلة في مسمى الواجب في الحديث. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يساك وأن يمس من الطيب. فدل هذا على أن واجب بمعنى أمر متأكد، إذ لو كان الواجب الذي يحرم تاركه لحرم ترك الاستياك وترك التطيب. فهذا ما يدل على أن المراد بالواجب الأمر المتأكد للذي يحرم تاركه، إلا من كانت به روائح منتنة فهذا يجب عليه أن يزيلها بالاغتسال، من كانت به روائح منتنة. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم أتى الجمعة، وذكر الحديث فذكر الوضوء ولم يذكر الاغتسال، من توضأ ثم أتى الجمعة. الدورة الثانية والثالث من المسجد، كل هذا مسجد. نعم، مسجد إذا خرج للدورة الثانية أو الثالث أو طلع السطح، فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد. نعم، ليس عليه في ذلك حرج. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.